الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم يا ربنا حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيك، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا ما أبقيتنا. اللهم لك الحمد يا ربنا حتى يبلغ الحمد منتهى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم فتحا مبينا، وأن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل حديثنا عن هذه الوقفات المباركات مع آيات سورة مريم عليها السلام. وصلنا بحول الله عز وجل إلى قوله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبينا في لقائنا السابق أن الغي هو جب في قعر جهنم عياذا بالله. كل من أضاع الصلاة يعاقب بأن يلقى في هذا الجب، عافانا الله وإياكم. عندنا في أثامة، وفي عندنا غي، وفي عندنا الجماعة اللي بيسهوا شوي بس عن الصلاة، عافانا الله وإياكم، بس بيصلوا، لهم ويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو بس سهى شوي، بس جمع وقتين، جمع ثلاث أوقات، نمله شوية، أهمل شوية في موضوع الصلاة، لكن أقام الصلاة. هؤلاء لهم ويل عياذا بالله، نعوذ بالله يا رب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، أفضل ما في الدنيا هي الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة هي وقفة مع الخالق سبحانه وتعالى، تستدعى لتقف بين يدي ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. اجعل الصلاة هي محور حياتك الأساس، إن فعلت ذلك فلحت رب الكعبة. كل أمور حياتك ترتبها على مواعيد الصلاة، مش تخلي الصلاة آخر همك، لا. فبينا إن الويل للساهي، أما الغي والأثام لا، لمن ضيع الصلاة عياذا بالله. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيء. يعني الله سبحانه وتعالى برحمته وبمنه وبفضله وبكرمه لم يغلق الباب أمام العاصي، ولم يفتح باب اليأس لأي موحد أبدا، بل جعل باب الرجاء مفتوح والأمل في الله مفتوح وباب التوبة مفتوح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في المغرب بابا هو باب التوبة لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس منه. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وبينا إن إضاعة الصلاة مرتبط عياذا بالله بالشهوات. كل من ينغمس في الشهوات أوتوماتيك تلقائيا تلاقيه مضيع الصلاة. وقلنا إن إبليس يخش له من ناحية يقول له: يا عم تصلي فين بس دلوقتي؟ مش خليك الأول في اللي أنت فيه، بعدين بس اشبع شوية مما أنت فيه من الفواحش والموبقات وبتاع، متع نفسك شوية وبعدين بقى لما تبقى كويس أبقى صلي. وهذا باب شر يفتح على الإنسان العاصي عياذا بالله. هو غير موفق. ليه؟ لأنه انغمس في الشهوات، وبالتالي النتيجة الطبيعية أنه يضيع الصلاة. يبقى الصلاة مرتبطة بالشهوات ارتباط عجيب. من استقام على أمر الصلاة نأى بنفسه عن الشهوات، ومن انغمس في الشهوات أضاع الصلاة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الجنة غيب، الجنة غيب، ومن أول شروط الإيمان لأهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. وما دمت أيقنت أن الله عز وجل قد وعدك بهذا الوعد الطيب فثق أن الله عز وجل سيوفي لك بوعده. وعد الله أهل الإيمان بالجنة، من استقام وتاب ورجع إلى الله عز وجل يدخل الجنة غيب. طيب ما الدليل على وجود الجنة؟ أدلة لا حصر لها. أنت أيها الإنسان خرجت إلى الدنيا صغيرا ضعيفا لا حول لك ولا قوة، أوجد الله لك كل مقومات الحياة، قذف المحبة بتاعتك في قلب أبويك فلا يأكلان حتى تأكل، ولا يشربان حتى تشرب، ولا ينامان حتى تنام، وجعل لك غذاء عجيب بارد في الصيف دافئ في الشتاء. الأطباء كلهم الآن يجمعوا إن حليب الأم أعظم غذاء للطفل. ليه؟ لأن ده الغذاء الرباني اللي ربنا صنعه لك وأنت طفل صغير. جعل رعايتك مع ان انت مش مستفيدين منك باي شيء، لكنهم جعلوك ملكا متوجا، كل طلباتك مجابة، كل حاجاتك متوفرة من غير ما تطلب. وهذا بامر من؟ بامر الله عز وجل. فالذي صنع بك هذا في حال ضعفك في الدنيا الا يجعل لك جنة في الاخرة؟ لا. يبقى الجنة هذا الوعد حق من الله سبحانه وتعالى، بل الجنة موجودة الان ومغروس غرسها الآن. والله عز وجل من عظيم حكمته أنه لما خلق الخلق خلق الجنة والنار، وجعل لجميع الخلق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها له مكان سكن في الجنة وله مكان سكن في النار. يعني عند ربنا ما فيش أزمة إسكان أبدا، ما فيش أزمة مواد بناء أبدا، ما فيش حاجة اسمها أسعار غالية أبدا، ده أمره بين الكاف والنون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أوجد الجنة وأوجد فيها مكان لكل مخلوق من هؤلاء البشر. ولذلك هتيجي الآيات الآن يقول تلك الجنة التي أورثتموها، أو تلك الجنة التي نورث من كان تقي. تورث يعني الميراث هو الشيء الذي يأتيك من حق ميت، هو ده الميراث. طب انت الجنة هتورث الجنة ممن؟ من أهل النار، لأن الله عز وجل جعل للخلق جميعا مكان في الجنة. طيب ده 9 أجزاء الناس في النار عياذا بالله. وبينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لآدم أخرج بعث النار، يقول له يا ربي كم؟ يقول له من كل 1000 999. يعني 1 في 1000، 1 في كل 1000 999 يروح على جهنم عياذا بالله، وواحد بس اللي يخش الجنة. طب المكان والقصور والحور بتاع الأفندية دول هتروح فين؟ نورثها إن شاء الله، اللهم اجعلنا وإياكم من الوارثين. تمتع بقى بما في الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأمثلة اللي ربنا ساقها لنا على الجنة في الدنيا هي مجرد تشبيه بس. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من عسل مصف، وأنهار من خمر لذة للشاربين. كل ده بس تشبيه، خلي بالك ده تقريب للصورة. أما في الصفات الحقيقية شتان. لما يتكلم عن أنهار من الخمر، خمر الدنيا فيها 4 صفات ذميمة، فيها الصداع عياذا بالله. جماعة اللي عقروا الخمور دايما على طول مصدعين، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا. فيها القيء على طول يرجع، يستفرغ ما في بطني وما في جوفي من طعمها المؤذي عياذا بالله. فيها النزف، السكر يعني، التنشيع، دماغه بيروح، عقله بيغيب. خمر الجنة لا، ده ربنا وصفها بأنها لذة للشاربين، لذة للشاربين. شيخ شعراوي الله يرحمه ويحسن إليه، كنت بسمع الآن لمقطعه يقول لك الجماعة اللي بيشربوا اللي شفناهم في الأفلام، الحمد لله ربنا عافانا ما عدناش مجالسهم مجالس الشيطان هذه، يقول لك لما يجي يشرب الكاس بيأربعوا. يعني ايه أربعوا؟ بسرعة يغطوا كده. ليه؟ من طعمها المؤذي، طعمها المر. أما خمر الجنة لا، ده انت تمذمذ فيها وأنت في غاية الانسجام والاستمتاع. اللهم ارزقنا وإياكم خمر الجنة يا رب. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. كلام رب سبحانه وتعالى، الوعد مأتي، الله عز وجل وعدك بوعد هي الجنة. مأتي يعني انت لابد ان تذهب اليها، مع ان المفروض لما واحد بيعودك حاجة بيجيبها لك. اما وعد الله عز وجل ان وعد سامي، وعد خالق سبحانه وتعالى يقول لك لازم انت تذهب لهذا الوعد وسيوفي الله لك بهذا الوعد. كيف تذهب اليه؟ اسهل طريق، استقيم. العربي اللي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال فيه احدا بعدك، انا عايز كلمتين وبس، الامور الاسلام كترت علي، قل لي في الاسلام قولا لا اسال فيه احدا بعدك. الله اكبر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، على من اوتي الفصاحه والبيان واوتي جمع الكلم. ثلاث كلمات، والله ثلاث كلمات حوت امر الدين كله. قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم، آمنت واستقمت نجوت ورب الكعب، وصلت إلى مبتغاك، وصلت إلى وعد الله، إلى موعود الله عز وجل في الجنة. أسهل حاجة أنت حط نقطة واعمل حواليها خطوط دائرية لا حصر لها، شوف كم هيبلغ طولها، لكن اعمل خط مستقيم. جماعة بتوع علم الهندسة، أسهل طريق للوصول إلى أي نقطة هو الخط المستقيم. طرق المتعرجة لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وخط حواليه خطوط قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. تريد أن تصل لموعود الله في الجنة استقيم، بس امشي على أمر الله، امشي على افعل ولا تفعل، بس بين الخطين دهم المتوازيين دهم توصل الجنة بسهولة. هتلعب بذيلك وتلف وتدور انت الخسران، هينأى بك الطريق عن مبتغاك، عن السعادة الأبدية. فاستقم رحمني الله وإياه. اللهم ارزقنا وإياكم الاستقامة على أمره يا رب. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. في الجنة ما في كلام هلس، ما في كلام فاضي، لا، كل كلام مفيد، كل كلام نافع، كل تسبيح. يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس. شوف انت بتتنفس اوتوماتيك الآن، انت ما بتتنفس وانت مش دريان ان انت تنفست. ليه؟ لان خلاص الله عز وجل وضع النفس فيك إلهام جبلي فطري، خلاص. نفس الحكاية التسبيح في الجنة هكذا، سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هكذا يلهم أهل الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، التسبيح كما يلهمون النفس. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. يقول لك المستثنى والمستثنى منه أمر عجيب أوي في الآية هذه. الجنة فيها كلام، بس الكلام ما هوش لغو. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. كأن السلام من اللغو؟ لا، ده بيقول لك الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول إيه؟ يقول لك في حاجة في اللغة اسمها تأكيد المدح بصفة من صفات الذم. يعني إيه؟ يعني يقول لك فلان ده هو ما فيهوش عيب إلا إنه قلبه طيب. هو القلب الطيب عيب؟ لا، ما هو ده اسلوب في اللغة يسموه تأكيد المدح بأسلوب ذم. يقول لك أنا عيبي إن قلبي طيب. الله يجعلنا وياكم من أصحاب القلوب الطيبة. هو مش عيب، هو عايز يأكد المدح اللي عنده، يأكد الصفة الطيبة اللي جواه. أدي معنى قوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. لو اعتبرت إن السلام من اللغو أهو كلام الجنة كله سلام، وطبعا وده مستحيل، مستحيل إن يكون الكلام في الجنة لغو، ده مستحيل، وده تأكيد على إيه؟ على مدح ما في الجنة من صفات. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. بكرة وعشية يعني الصبح وبالليل. طب ما الجنة ما فيهاش ليل ولا نهار يا مولانا، مش كده؟ ما فيهاش ليل ولا نهار، ولا فيها شمس ولا قمر. الله، امال الجنة ازاي يعني؟ عايشين ازاي؟ طب بننام؟ لا، ما فيش نوم على فكرة في الجنة. ايه ده، مش هنرتاح؟ لا مش هترتاح، لان انت مش هتتعب اصلا. انت مش هتتعب، انت حياتك في الجنة. اللهم اجعلنا واياكم من اهلها يا رب. نعيم دائم لا يزول ولا يحول، لا ليل ولا نهار، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، لا حر ولا برد. اللي يصلي فيكم الفجر، اللهم اجعلنا واياكم من اهل صلاة الفجر، بعد ما يخلص الاذكار كده بتاع الصباح بتاعته يطلع ينظر الى السماء، شايف الوقت هذا قبيل شروق الشمس بربع ساعة. هذا النمط من الطبيعة هي دي طبيعة الجنة، ما بين إشراق الشمس وما بين ذهاب الليل، أدي وقت الجنة. أما الإحكاية يرزقون فيها لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يقول لك ده بس ربنا يريد أن يقرب لك، أن الرزق متوفر ليك كما كان متوفر لك في الدنيا. أنت دايما بتفطر وبتتعشى، ده أغلب الأوقات بتاع الأكل عندك. في الجنة هكذا يكون الإيه؟ النعيم متوفر والأكل متوفر في كل هذه الأوقات، الرزق موجود. أما أنت فوقت ما تشتهي، كما قال جل وعلا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله، الجنة نعيم لا يمكن للإنسان مهما ارتقى في فكره وفي عقله وفيما عنده من معلومات وثقافة أن يصل إلى ما في الجنة من موصوفات، مستحيل. إنما الله عز وجل قرب لنا بس الصور عشان إيه؟ يخليك يعني تشتاق لهذه الجنة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني الرزق متوفر في كل الأوقات لك. تلك الجنة أبدا مش هيمل. الله يكرمك يا شيخ سعيد. يقول لك تم الواحد كده ما هيتعب كده من كتر الراحة، لا أبدا، ده أنت هتتنقل من نعيم إلى نعيم. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أبدا، ده في عينك أنت بس، لكن أنت دقت تلاقي الطعم مختلف. وهلفت نظركم لحاجة، الجماعة اللي بيروح يشتروا الفاكهة، لا نشتري برتقال ولا تفاح أحمر ويمسك التفاح، طبعا في أول نظرة، لأن أنت مش بتنفذ كلام الله عز وجل كلوا من ثمره إذا انظروا إلى ثمره إذا أثمر. بص لما تيجي تشوف الفاكهة قبل ما تاكل بص عليها شوية، بس خد من وقتك دقيقة بس بص على الفاكهة اللي قدامك. أتحداك إنك تلاقي تفاحة شبيهة بتفاحة تانية أو برتقالة شبيهة ببرتقالة تانية، أتحداك. واعملها تجربة النهاردة، هات أي أنواع فاكهة عندك وامسك اتنين وبص فيهم، بس دقة في النظر. هتلاقي دي مختلفة عن التانية تماما، بدليل ان احنا كلنا بشر، يعني نحن الناس الان هم رجال، احنا متشابهين؟ لا. هات اتنين توأم في بطن واحدة ومن بويضة منقسمة، اتحداك تكون بصمتهم واحدة، مستحيل. البصمة مختلفة، نبرة الصوت مختلفة، يبقى بصمة للصوت وبصمة للنظر للعين للقرنية بتاع العين، وبصمة للأيدي وبصمة للأرجل وبصمة للشفاه وبصمة للوجه، كل شيء مختلف. سبحان الخالق، سبحانه، فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما يجي النعيم عندك يستحيل أن يتشابه، وترتقي بقى وتتنقل من نعيم لنعيم، تأخذ قصر تروح لقصر ثاني، تنتقل من هذه الحورية إلى حورية أخرى. نعيم، نعيم لا يزول ولا يحول. فين الملل؟ يستحيل ان يعني يتسلل الى قلبك ملل وانت تنتظر الموعد الاسبوعي الذي تسعد فيه بلقيا ورؤية وجه الرب العظيم. اعظم ما في الجنة، أعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا وجهك يا رب، اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك يا رب العالمين، أعظم نعيم. لا تقول لي بقى لا طعام ولا شراب ولا حر ولا عيون، أبدا، هذا أعظم نعيم. ولذلك أعظم عقوبة يعاقب بها الفساق والفجار من أهل النار أنهم يحرمون من رؤية الله عز وجل، نعوذ بالله. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من اللي عايز يخش الجنة يخش في فريق المتقين، عايز تخش في فريق شوشو انت حر. شوشو يعني إبليس الشيطان، يعني خليك بقى من فريق الناس الطيبين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من هو التقي؟ الخوف من الجليل، يخاف الله عز وجل، والعمل بالتنزيل، يعمل بأحكام الله عز وجل، والرضا بالقليل، يرضى بما قسم الله له وقدر في حياته. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تبقاش عايش في الدنيا على أمل ان انت مخلد ابدا. الاتقياء الانقياء لا، هم عايشين في الدنيا غرباء، عايش في الدنيا كأنه عابر سبيل، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل، بس لا تأمل فيها كثيرا. ما في أحد بيخلد، والله العظيم في لحظة تلاقي نفسك انتقلت من عالم إلى عالم تاني خالص. صلى الله ينجينا وإياكم يا رب. فكون على استعداد للرحيل دائما وأبدا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. عيش كده في الدنيا، ما ترحرحش فيها قوي، ولا تتقل المعيار على نفسك قوي، لأن كله في النهاية انت شايله على ظهرك، كله في النهاية هتبقى شايله على ظهرك. فكلما كنت متخففا من الدنيا كلما كان مصيرك في الآخرة أسرع في دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل الجنة الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم؟ 500 عام. يا الله، نصف يوم. جماعة الفقراء اللي ربنا كانوا فاكرين ان هم عشان مضيق عليهم في الدنيا وزعلانين، اشمعنا احنا؟ ما هو فلان عنده وفلان عنده. يا عم ما لكم للناس، انت لا تدري مقادير الله عز وجل. ان كان اعطى شيئا فقد منع اشياء، وان كان منع اشياء فقد اعطى اشياء. فالله عز وجل عطاؤه فضل ومنعه حكمة، والله سبحانه وتعالى يقدر، لان الدنيا دار مفر وليست دار مقر. عش في الدنيا على هذا، ان انت فيها عابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي والدنيا كراحل استظل في تحت شجرة ثم ارتحل. واحد مسافر ماشي على الدبة بتاعته، دخل محطة من المحطات يزود بالوقود ولا يأكل لقمة ويمشي، بس هي الدنيا هكذا. اذا عشت فيها على هذا المنوال انت سعيد، انت ناجي ان شاء الله بإذن الله. اللهم اجعلنا وإياكم من الناجين. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. انتقلت الآيات لموضوع تاني يختلف عن السياق الفائت. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الكفار واليهود وزوهم، روح اسألوا محمد صلى الله عليه وسلم، اسألوا عن الرجل الطواف اللي طاف الدنيا وحكم الدنيا، اسألوه عن الفتية اللي راحوا ناموا في كهف وناموا سنين طويلة، واسألوه عن ذي القرنين. فلما ذهبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: سأجيبكم غدا. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم المشيئة، يعني ما قالش إن شاء الله. طبعا هذا ليس خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من باب التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل درجة الكمال الإنسان. ما في إنسان وصل المقام اللي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في الكمال والجمال والحسن والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، وأعظم الخلق جميعا، وأعرفهم بالله سبحانه وتعالى، وأكثر الخلق جميعا طاعة وعبادة لله عز وجل. أمال ده كان خطأ؟ لا مش خطأ، ده بس للتشريع. عشان احنا نتعلم، عشان ما تجيش تقدم على شيء وتقول بكرة انا هعمل لك، لا بكرة هعمل لك. مين قال لك ان انت ممكن بكرة يجي عليك؟ ما يمكن بكرة يجي تكون رحلت الى العالم الاخر، ما ممكن السيارة بتاعتك تعطل ما تقدرش تروح، ما يمكن تفتقر وتيجي جائحة تخلص كل الفلوس اللي معاك يبقى ما توفيش بوعدك. يبقى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. خلي كلمة ان شاء الله على لسانك قبل الحدث، ان شاء الله اتيك غدا، ما تقولوش غدا ان شاء الله اتيك، لا قول له ان شاء الله اتيك غدا، ان شاء الله اتيك به، ان شاء الله افعل كذا. قدم المشيئة اولا وبعدين قدم الفعل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيبكم غدا، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم، 15 يوم الوحي النبي ينتظر مفيش، لدرجة ان الجماعة اليهود قعدوا يطنطنوا بقى ان رب محمد قد قلاه، وقيل ان الفترة 6 اشهر، 6 اشهر انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بعباده رحيما وبالنبي صلى الله عليه وسلم ارحم. ليه انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحمة بالنبي. ليه؟ لان النبي عندما كان يتلقى الوحي كان بيتلقاه من من؟ من جبريل عليه السلام، عظيم الملائكة، زعيم الملائكة. طاقة جبريل عليه السلام طاقة هائلة، يستحيل على بشر أن يستقبلها استقبال مباشر بهذه الكيفية التي كان يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وصفوا الوحي كيف كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتفصد العرق من جبينه، يتصبب عرقا، زملوني دثروني، كأنه حمى مسكت جسد النبي. ليه؟ لأن طاقتين مختلفتين بيلتقيا، طاقة الملك وطاقة النبي صلى الله عليه وسلم كبشر. فكان فيه لابد من أمرين، إما أن ترقى طاقة بدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطاقة الملائكية، وإما أن تتدنى طاقة الملك إلى الطاقة البشرية عشان تتناسب مع طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر لما التقى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة في غار حراء، ماذا فعل فيه جبريل؟ ضمه ضم صلى الله عليه وسلم، كأن الدنيا انطبقت على صدر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضمة. ليه؟ طاقة ملك هائلة جدا مع طاقة إنسان بشري لسه لم يتلقى ولم يتدرب على استقبال الوحي. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت. اقرأ ما أنا بقار. الضمة الثانية، اقرأ ما أنا بقار. ثالث، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وصعد الملك، انتهت الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل يعاني من وعكة هذه الضمة. ليه؟ لأن طاقة الملك الهائلة انتقلت إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم فتغير حال البدن، لدرجة أن السيدة خديجة رضي الله عنها لما خافت عليه ذهبت إلى ورقة ابن نوفل ابن عمه، ولما سألوا كيف أتاك قال ضمني ثم قال كذا، قال أبشر فإنه الناموس الذي جاء موسى عليه السلام، ولو كنت جزعا حينما يخرجك قومك لناصرتك. ولذلك قيل إن أول من آمن بعد السيدة خديجة هو ورقة ابن نوفل، لكنه مات قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان. ليتني جزعا، يعني شاب كده قوي وانت قومك هيخرجوك، يقول أو مخرجيهم، قال ما أتي بمثل ما أتاك إلا وأخرجه قوم. يعني إيه؟ كأن برضو رسالة تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، استعد للعداء المحكم من الكفر وأهله. فلما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت طاقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تتحمل طاقة الملك، فكانت الفترة هذه لإراحة جسد النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه من هذه الطاقة الهائلة، عشان إيه؟ يستجمع قواه. وبعدين أتى الملك بعد ذلك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى أي النهار، الأحداث في الدنيا تحتاج، هي متغيرة، تحتاج إلى ليل وإلى نهار. الليل له صفات السكون والهدوء، والنهار هو له صفات الحركة والتحرك في الحياة. فإذا كان انقطع الوحي عنك فدي فترة سكون ليستريح بدنك حتى تستطيع أن تتلقى بعد ذلك باقي الرسالة. فما ودعك ربك وما قلى ما تخلى عنك يا محمد ربك، بل إن الله ناصرك والله مؤيدك. فلما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لما لم تأتينا، لما لم تأتينا؟ فكان الرد: وما نتنزل إلا بأمر ربك. المسألة مش مسألة حسب هوانا، لا، ده حسب أوامر الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. يأمرنا بالنزول نتنزل، يأمرنا بالتوقف نتوقف، فكل شيء ملك لله عز وجل. وما نتنزل إلا بأمر ربك، ده كلام من؟ جبريل عليه السلام. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. اوعى تفتكر ان لما انقطع الوحي عن ربنا نساك، ابدا، الله عز وجل لم ينسى احد، لم يغفل عن احد سبحانه وتعالى، بل الخلق جميعا يحتاجون الى النوم، والله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لانه الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الأمر بالعبادة جه بعد الربوبية، مع أن أمر العبادة متعلق بالألوهية. ليه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، الله عز وجل هو الرب، يعني المتكفل بالخلق في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، في كل رزق ترزقه حتى قطرة الماء، الله عز وجل هو الذي يتكفل بها لك. النفس، شوية الأكسجين اللي خش الحويصلات الهوائية بتاعتك، عملية تنقيط الهواء، كل هذا بحساب عند الله عز وجل من رزق الله. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ما قالوش واصبر لعبادته، لأن العبادة فيها مشقة، وفيها مشقة من ناحيتين مش من ناحية واحدة. لأن العبادة أن تؤدي ما عليك من الواجبات من الأوامر، وأن تكف عن الزواجر والنواهي. فالأمر بالعبادة لما تقوم لصلاة الفجر والجو برد والمية متلجة، أنت بتتحمل هذا، هذا صبر. غيرك نايم ومضغط وملفوف وبيغط في نومه، طبعا هو خسران اللي نايم. على قدر ما عندك من مشقة في المشي في هذا البرد، والوضوء بهذا الماء البارد، أصباغ الوضوء هذا، والسعي للمسجد، هذا في مشقة، هذا يحتاج إلى صبر. كذلك الكف عن المحرمات يحتاج إلى صبر. ليه؟ لأن نفسك اللي جواك لها مطالب عمالة تشتهي، نفسها في كذا ونفسك في كذا ونفسك في كذا، فلما تشد اللجام عليها، ما هو ده صبر. يبقى صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، يبقى هو ده الاصطبار. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يا الله، السمي هو الشبيه في الاسم أو الشبيه في الصفات. شبيه في الاسم لما يكون اسمي عبد الله والأخ الثاني الشيخ عبد الله، يبقى احنا بقى ده سمي. أنا اسمي مهدي، الله يجعلنا وياكم مهديين، وأخونا مهدي الثاني يبقى ده سمي. طيب أنا عندي صفات المواظبة على الصلاة، الله يجعلنا وياكم منهم، وأخي كذلك عبد الله مواظب على الصلاة، هذا سمي في الصفات. فالله سبحانه وتعالى ليس له شبيه، وليس له ند، وليس له نظير، وليس له أحد من المخلوقات يستطيع أن يصل إلى ما عند الله من الصفات. هذا قول. القول الثاني إن ما في أحد من عتاولة الكفر وصناديد الكفر استطاع أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتسمى باسم الله فيسمي نفسه أو يسمي ولده الله، أبدا لم يجرؤ كافر من الكفار على ظهر البسيط في الكون كله ان يسمي ابنه عبد الله، ان يسمي اسمه الله ابدا. لماذا؟ لانه لا يجرؤ. الله عز وجل احتفظ بهذا الاسم لذاته جل وعلا، فهو اسم على علم يخص الله عز وجل وحده فقط. هل تعلم له سمية؟ ابدا، لم يتسمى احد بهذا الاسم، ولم يتصف احد من المخلوقات بهذا الاسم ولا بهذا الوصف، مستحيل. اين المخلوق من الخالق؟ اين المرزوق من الرازق؟ اين الضعيف من القوي؟ اين نحن من الله عز وجل؟ يا اخواننا والله نحن وما نحن عليها من البسيطه، الكون كله، المجره بتاعتنا كلها، والله في كون الله عباره عن حبه رمل في صحراء لا نهايه لها. فانت من ايها الانسان؟ ضعيف، مخلوق ضعيف، لا حول لك ولا قوه، لا تملك من امر نفسك شيء. تميتك شرقه، شرقه تميتك، طلع روحك، وتقلقك دقه، حشرة صغيرة ما تخليكش تنام طول الليل، وتمشي وتحمل في بطنك العذرة. كيف يعني تتكبر على الله عز وجل أو تتكبر على خلق الله؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل حق الصف.